رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذه هي الرسالة الخامسة من سلسلة دروس العقيدة، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، وهي رسالة فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه الرسالة في الحقيقة أنها من أهم الرسائل وأعظمها، ويعني ربما تلاحظون أن بعض طلاب العلم قد يزهدون في قراءتها، ولو تأملناها وأنتم سترون ذلك من خلال قراءتنا لها بإذن الله جل وعلا، نسأل الله أن يبصرنا، أنها قد اشتملت على مسائل عظيمة مهمة. من أهم ما اشتملت عليه هذه الرسالة كما ذكر ذلك الشيخ صالح آل الشيخ في شرحها، ما ملخصه، أنها تعتبر رسالة في المنهج الذي يتميز به أهل التوحيد وأتباع السلف الصالح رضي الله عنهم، فهي رسالة في المنهج الذي ينتهجه الموحد. وهذه الرسالة، الأمر الثاني، أن هذه الرسالة تبين كثيرا من المباحث والمسائل المتصلة بالواقع العملي للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتي يحتاجها المتبع بطريق السلف الصالح في التعامل مع جميع يعني طوائف الناس وأفكارهم وأهوائهم وتوجهاتهم، فهي تنير له الطريق، تبين له الأصول والمعالم. الفائدة الثالثة أن هذه الرسالة اشتملت على جملة من الأصول المهمة التي يجب على الموحد أن يعلمها، ومن هذه الأصول بيان فضل الإسلام، وبيان تفسير الإسلام، وبيان البدع وأنها أشد من الكبائر، وبيان معالم الانتماء الحق وإبطال أنواع الانتماءات المحدثة التي قد ينتمي إليها الناس. وفي هذه الرسالة كذلك تفصيل المنهج من حيث الأولويات والاهتمام بالسنة ورد البدع، وفيها بيان ما يتصل بما يسمى ببحث الألقاب والشعارات التي قد يتسمى بها أو يرفعها بعضهم، وبيان حكم ذلك، حكم أن ينتمي الإنسان إلى شخص أو حزب أو جماعة أو طائفة أو غير ذلك. وفي هذه الرسالة، وهو من أهمها، بيان أن الإسلام واجب أن يدخل فيه كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وذكر الأدلة على ذلك، وبيان ما معنى عموم الإسلام وكل الإسلام. هذه يعني لمحة مختصرة عما اشتملت عليه هذه الرسالة العظيمة المهمة. وسماها الإمام رحمه الله ماذا؟ فضل الإسلام. فضل الإسلام لأنه أول باب من أبواب هذه الرسالة، وإلا ففيها أبواب متعددة كثيرة سمعتم شيئا منها. وكل يعني ما ذكره يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من هذه الأصول العظيمة هي مستقاة من الأدلة الواضحة من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن أقوال السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله وألحقنا بهم صالحين. ونبدأ إن شاء الله نقرأ ما يسره الله في هذا المجلس، ونسأل الله التوفيق والسداد. اقرأ شيخ سليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فضل الإسلام للمصنف محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى سنة 600 بعد 200 وألف رحمه الله رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
أحسنت. استفتح الإمام محمد بن الهاب رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة مكتفيا بها، اقتداء بكتاب الله جل وعلا. الأمر الثاني اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، من يذكر هذا مر معنا في المسائل
السابقة يا شيخ. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله وهو أبتر لكنه ضعيف،
يعني
تبركا
يدخل في هذا.
تبركا، قلت تبركا.
أحسنت. هذا مر معنا تبركا بسم الله جل وعلا، وأيضا استعانة به سبحانه. قد مر معنا أن الباء في بسم الله معنى الباء بركة واستعانة، يعني كأنك تقول أقرأ متبركا مستعينا بسم الله. ومن استعان بالله أعانه الله، نسأل الله معينا. قول الإمام رحمه الله: باب فضل الإسلام، أي محاسن الإسلام التي اختص بها، أي المحاسن التي اختص بها الإسلام عن غيره وزاد بها الإسلام عن غيره، لأن الفضل معناه الزيادة. وكذلك يذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب بيان حقيقة الإسلام، يعني ذكر هذا الباب فضل الإسلام قبل بيان حقيقة الإسلام، من أجل أن تتشوق النفوس إليه وتطلع لمعرفته. وفضل الإسلام يراد به أمور، منها الأمر الأول فضل الإسلام في نفسه على غيره من الملل. فضل الإسلام في نفسه على غيره من الملل. والإسلام إذا أطلق أخوة يشمل الدين كله، يشمل الدين كله بمراتبه المختلفة. ما هي مراتب الإسلام؟ من يذكر لنا مراتب الإسلام يا مشايخ؟
ثلاثة.
الأول
الإسلام.
الإسلام. والثاني
الإيمان.
والثالث يا أحمد الإسلام والإيمان والإحسان. ويشمل كذلك الدين كله من جهة العقيدة والشريعة والسلوك والجزاء وغيرها من أبواب الدين التي تدخل في هذا في الثلاث المراتب. هذا الأمر الأول الذي يراد بفضل الإسلام. الأمر الثاني فضل الإسلام على أهله الذين اعتنقوه. الأول فضل الإسلام في نفسه على سائر الملل، والثاني فضل الإسلام على أهله الذين اعتنقوه ودخلوا فيه واستقاموا عليه، بيان فضل الإسلام عليهم في الدنيا والآخرة. وقد ذكر الإمام رحمه الله أيضا جملة من النصوص الآن سنقرأها بإذن الله التي تدل على فضل الإسلام على أهله وآثار الإسلام المباركة على عباد الله المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم بحق. والإسلام يا أخوة تحمله أمة، وهذه الأمة لأجل حملها للإسلام صارت مفضلة على غيرها وصارت خير أمة، صارت خيرا من غيرها. ما الدليل على ذلك؟ قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. المعنى أي كنتم للناس خير أمة أخرجت، معنى الآية كما قال أهل العلم: كنتم للناس خير أمة أخرجت. وقد جاء أيضا في الحديث عند الترمذي وحسنه الحافظ بن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. الحمد لله أخوة أن الله جعلنا مسلمين وجعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر 8 أدلة في بيان أو تدل على هذه الترجمة على فضل الإسلام. الدليل الأول قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودلالة هذه الآية على هذه الترجمة فضل الإسلام من 3 وجوه. الأول في قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، فدلت الآية على أن الدين قد بلغ الغاية في الكمال. وبلوغ الغاية في الكمال فضل ولا ليس بفضل؟ فضل. أيما فضل، فالدين كامل شامل الحمد لله للعقيدة والشريعة، بل ومن يعني من لوازم الكمال للدين لا ماذا يلزم منه؟ كمال الوسائل التي تبين العقيدة والشريعة. كمال ماذا؟ الوسائل التي تبين العقيدة والشريعة والعلم بها وتقررها، لأن إثبات الغايات إثبات للوسائل، إثبات الغايات إثبات للوسائل، فهو كامل في مقاصده الأصلية وفي الوسائل التي أيضا تؤدي إلى معرفته وبيانه وتقريره الحمد لله. فلم يعد فيه زيادة لمستزيد، كامل. أما غيره من الملل لم يكن، قال أهل العلم لم تكن كاملة، بل كان الناس بعدها يحتاجون إلى أشياء فلا يجدونها. وهذا يدل على أنه يا أخوة لا يمكن أن يكون في غير الكتاب والسنة من الدين ما هو أكمل مما فيهما، لا يمكن. ففي الكتاب والسنة من كمال الدين ما يغني المسلم عن غيره عن غيرهما والحمد لله. إذن في قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، بيان الفضل في هذا أن الدين قد بلغ الغاية في الكمال، وهذا فضل. والأعظم من ذلك أن المكمل لهذا الدين من هو؟ الله جل وعلا، وهذا أيضا غاية في الفضل. الوجه الثاني في دلالة الآية على فضل الإسلام في قول الله سبحانه وتعالى: وأتممت عليكم نعمتي. فأجل النعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإسلام الحمد لله، هي أجل النعمة وأعظم المنن. والنعمة نعمتان، النعمة نعمتان: نعمة دينية، النعمة التي تفضل الله بها علينا في هذا الدين، نعمة دينية ونعمة دنيوية. أما النعمة الدينية فإن الإسلام بمصادره الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم فيه من البيان ما يحتاجه الناس في أمر دينهم، حيث لا يلتبس عليهم الطريق، لما لا يلتبس الطريق على من أراد الحق، ففيه تمام النعمة في الدين الحمد لله. لا يبقى الإنسان محتاج إلى شيء، ولا يمكن أن يلتبس عليه شيء إلا من جهة قصوره بالأخذ بهذا الدين وفهمه. أما النعمة الدنيوية في هذا الدين من جهة أن الله جل وعلا وعد سبحانه، ووعده الحق جل وعلا وهو لا يخلف النعم، وعد من تمسك بهذا الإسلام الصحيح أن يكون في حياة طيبة. ما الدليل على ذلك؟ قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، ثم يأخذ جزاءه العظيم ثوابه الكريم في الآخرة ولنجزينه. فالحياة الطيبة تشمل الأمن والطمأنينة، سعة الرزق والرضا والأنس بالله وغيرها من الأمور العظيمة التي لا يمكن أن تكون الحياة طيبة إلا بها. الحياة لا تطيب فقط بوجود المال أو وفور الصحة فقط، بل هناك أمور لا تطيب الحياة إلا بها كالأنس بالله والرضا بقضائه وقدره وما يطبخ الله جل وعلا في القلوب من الطمأنينة وغير ذلك مما تطيب به الحياة ولا يمكن أن يحصل إلا بتحقيق الإسلام. الوجه الثالث في هذه الآية بيان فضل الإسلام في قول الله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم الإسلام دينا. فمن فضل الله جل وعلا علينا أن جعل هذا الدين هو الدين المرضي لنا، وهذا فضل من فضائل الإسلام أنه الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للعباد، يدل على أن غيره إيش؟ مبغض مسخوط عليه. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب يا مشايخ، إذا كان الله جل وعلا قد رضي هذا الدين، ما معنى ذلك؟ أنه قد رضي عن من؟ عن أهله العاملين به. أحسنت، أحسن الله إليك يا رب. عن أهله رضي عنهم وأحبهم جل وعلا، وهذا ماذا يستلزم ويثمر للعبد الذي يتمسك بالدين المرضي عنه؟ توفيق الله جل وعلا له وهدايته له وتثبيته وغير ذلك من المعاني العظيمة. هذا من فضل الإسلام على أهله، هذا من فضل الإسلام على أهله. وتأملوا قول الله جل وعلا: ورضيت لكم. قال أهل العلم فيه دليل على أن الإسلام الذي رضيه الله لنا هو الإسلام الخاص. ما معنى الإسلام الخاص؟ يعني الذي صار سمة لهذه الأمة، الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، والذي لم يدخل فيه ليس بمسلم بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الإسلام له معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو دين الأنبياء جميعا، وليس كذلك؟ الأنبياء دينهم واحد، دينهم الإسلام. والمعنى الخاص هو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، والذي لا يسع الناس بعد بعثته عليه الصلاة والسلام غير هذا الدين. وقوله: رضيت لكم الإسلام دينا، ما معنى الدين؟ الدين قال أهل العلم هو كل ما يدين به الناس ويجعلونه إلفا لهم وديدنا لهم يلتزمونه طريقة يلتزمونها، هذا هو الذي هو معنى الدين. ودلت هذه الآية قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، أن الله جل وعلا أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة الدينية والدنيوية ورضي لنا الإسلام دينا، وهذا من محبته عز وجل لهذا الدين ومن فضل الدين أيضا على أهله. وإذا تأملت في غير أمة الإسلام ستجد أن الله جل وعلا لم يمنحهم من الفضل كما منح هذه الأمة. لذا يجب على المؤمن أن يتبين فضل الله عز وجل عليه، يجب على كل مسلم أن يتبين فضل الله جل وعلا عليه، وألا يمن على الله لعبادته أو سلوكه. وهذا لا بد أن يذكر به كل مسلم. يأتي بيان مثل هذه الأدلة أخوان الأبواب مثل هذا الكتاب في زمن تكالب فيه أعداء الإسلام على تشويه الإسلام، على تشويه صورة الإسلام وإبعاد أهله عنه، ويلبسون عليهم في أشياء كثيرة على الجهلة طبعا، على من لم يعرف هذه الفضائل ويقرأ هذه النصوص والأدلة، فيرجعون للمقت والعياذ بالله على دينهم لأنهم ما عرفوا. ولو عرفوا هذا الدين وفضل هذا الدين ما رضوا بغيره ولا تبعوا سنن أهل الكتاب اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر. لكن نسأل الله أن يبصرنا جميعا. في قوله جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا قال أهل العلم دلت الآية على أن كل التزام يلتزمه الناس في أمور العقائد أو أمور الشرع والأحكام والأقضية أو السلوك أو أمور الدعوة والمنهج إذا التزموه ولا دليل عليه بنص من القرآن والسنة أو حكم من السلف الصالح وأئمة الإسلام فإنه بدلالة الآية قال ماذا؟ أن هذا لم يرضه الله من دينه لأن الله ما رضي للناس إلا دين الإسلام.
وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية
الدليل الثاني الذي استدل به الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيان فضل الإسلام قول الله جل وعلا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني المقصود بقول الله جل وعلا من ديني ما هو دين الإسلام وفي قول الله سبحانه وتعالى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم فيه بيان فضل الإسلام من جهة أن المعبود فيه هو الله جل وعلا وحده فيه بيان فضل الإسلام من أي جهة من جهة أن المعبود في هذا الدين هو الله جل وعلا وحده النفوس يا أخوة النفوس عموما فيها ضرورة داعية إلى الافتقار إلى من تأله وتعظمه هذا شيء فطري في النفوس تجد افتقار وضرورة إلى من تأله يعني تعبده وتعظمه ولا يصل تلك الضرورة إلا شيء واحد بحق وهي عبادة الله جل وعلا وهذه العبادة على وجه الكمال والتمام لله لا توجد إلا في دين الإسلام فدل هذا على فضل الإسلام العظيم على العبد أنه يدله على سد تلك الضرورة والغاية التي خلق من أجلها وفيه كذلك دلالة من جهة أخرى أن الله جل وعلا في هذه الآية دليل على قول الإسلام من جهة أن الله جل وعلا يغلف في قلوب أهل هذا الدين أهل الإسلام نور وحجة واضحة بينة وأدلة بينة على أن ما اتبعوه واقتضوه دينا وعقيدة هو الحق والحق الواضح الذي لا تؤثر فيه شبهات المشبهين ولا تشكيكات المشككين ولكن أعبد الله يقولها بيقين لأن عنده من الأدلة والبينات الواضحة على أن الله جل وعلا وحده هو المعبود وقد نصب الإسلام الأدلة العقلية والنقلية على هذا المعنى وهذا من فضل الإسلام على أهله أنك تعبد الله جل وعلا وتحقق هذه الغاية على أكمل وجه وبذلك نجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة الحمد لله الدليل الثالث
أحسن الله إليكم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية
أحسن الله إليكم والدليل هذه الآية على فضل الإسلام أن فيها عظم الجزاء المترتب على الإسلام فيها عظم الجزاء المترتب على الإسلام أين معنى الإسلام في هذه الآية؟ شايف الدرس يعني نحيي بالمشاركة والذي يشكل عليه شيء لا بأس عن يسأل في قوله جل وعلا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله إيمان بالرسول هو حقيقة الإسلام أين الجزاء المذكور في الآية؟ يؤتكم كفلين من رحمته هذا الأول ذكر ثلاثة أنواع من الجزاء العظيم والثواب الجليل الأول يؤتكم كفلين من رحمته ما معنى الكفل؟ قال أهل العلم الكفل هو الحظ والنصيب فلهم حظ ونصيب في الدنيا من رحمة الله جل وعلا وحظ ونصيب من رحمة الله جل وعلا في الآخر. الثواب الثاني أن الله جل وعلا جعل لهم نورا يهتدون به في الدنيا والآخر، نور في الدنيا يهتدون به إلى سبل السلام يعني أنواع الطاعات، ونور يهتدون به في الآخرة إلى دار السلام كما ذكر ذلك الشيخ صالح الحصيني حفظه الله، وهي الجنة، وهو نور يمشون به في ظلمات الشبهات والشهوات، وهذه يعني هذه الشهوات والشبهات يا إخوة إذا دخلت القلوب جعلت القلوب تنتكس والعياذ بالله بعد استقامتها أو ترتد بعد السلوك في الصراط المستقيم. فأنعم الله جل وعلا على أهل الإسلام الصحيح بأن ثبتهم بهذا النور الذي هو من فضل الإسلام عليهم، الذي هو من فضل الإسلام عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد العبد تمسكا بالإسلام وعملا به ازداد النور الذي يغرفه الله جل وعلا في قلبه فيحرق به الشهوات والشبهات ويستبين له به الحقائق ويستضيء به في زمن الفتن ويعرف به الحق من الباطل وغير ذلك من الثمرات العظيمة. الثواب الثالث أن الله جل وعلا يغفر لأهل الإسلام ذنوبهم، يغفر لهم ذنوبهم، وهذا الثواب عام لجميع المؤمنين بالإسلام، مع أن أعمالهم قليلة بالنسبة للأمم السابقة قبلهم، لكن يثيبهم الله عليها ويجعلها تطهر من الذنوب الشيء الكثير. انظر إلى مثلا قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة ما هو الثواب؟ غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فيجعل الله له من الثواب وتكفير الذنوب والسيئات مع الأعمال القليلة اليسيرة. فهذا من فضل الإسلام على أهله، هذا من فضل الإسلام على أهله الحمد لله. وهذا لو باب عظيم تأمل فيه ستجد يعني عظيم فضل الله جل وعلا فضل هذا الدين عليك أيها المسلم. الدليل الرابع
أحسن الله. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على خيرات، فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على خيرات، فعملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. وغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، قال هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء.
وفي هذا الحديث بيان لفضل الإسلام من وجوه، منها قوله عليه الصلاة والسلام ذلك قولي، قول الله جل وعلا ذلك قولي أوتيه من أشاء. فصاحب الدار جعل فضله لمن عمل عنده من العصر إلى غروب الشمس، فأعطاه عطاء أوفر وأكثر من غيره. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، قليل من العمل وكثير من الأجر والثواب. هذا مثل ضربه الله جل وعلا لهذه الأمة، فإنهم في وجودهم بالنظر إلى من قبلهم من الأمم هم آخر الأمم، وهم في هذا المثل كالذين أتوا في آخر اليوم، في آخر اليوم فجاءوا بعد الأمم كلها، وجعل الله لهم سبحانه من الأجور والفضل ما ليس لمن تقدمهم، فهم الآخرون وجودا السابقون أجورا، الآخرون وجودا السابقون أجورا. فبارك الله جل وعلا من فضل الإسلام على أهله يا أخوان، فضل الإسلام أيضا لنفسه، أن الله جل وعلا بارك لأهل الإسلام في أعمالهم وإن قلت، بارك الله لأهل الإسلام في أعمالهم وإن قلت، فهي أبرك وأكثر أجرا وأعظم نفعا لأهلها من الذين ابتدعوا وسلكوا غير طريق الإسلام السوي. واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل أهل الإسلام من جهة أنهم يأتون يوم القيامة، أنهم يوم القيامة يستريحون من هول ذلك اليوم قبل الأمم كلها. أمر على فضل عظيم أن أهل الإسلام يوم القيامة يستريحون من هوله قبل الأمم كلها، لأنهم أول من يحاسبون وأول من توزن أعمالهم، كما ذكر ذلك الشيخ صالح آل الشيخ، أول يعني استنادا على الأدلة والنصوص، أول من يحاسبون وأول من توزن أعمالهم وأول من يجوزون الصراط وأول من يدخلون الجنة، أول من يدخلون الجنة. فهذا فيه فضل، وأيما فضل، هذا من فضل الإسلام، بركته على أهل الإسلام. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاك يا ربنا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام من يعمل لعملا من غضوة إلى نصف النهار على قيراط، القيراط يعني هو نوع من النقود الدراهم، يعني قد يطلق عند أهل المعايير أنه نصف سدس الدرهم، يقولونها نصف سدس الدرهم، لكن لعل المراد هنا كما ذكر الشيخ صالح العصيمي في الحديث أنه الحظ والنصيب، يعني يجعل له حظا ونصيبا من الثواب على أن يعمل هذا الوقت كله. فحازت أمة الإسلام قصر السبت والحمد لله، يعمل القليل ويؤجر كثير لله الحمد والمنة. وليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة واحدة تقومها أفضل وخير من أكثر من 83 سنة، شوف كم أعمار تتضاعف على العبد. وغير ذلك من النصوص التي يعني تدل على فضل الله سبحانه وتعالى وفضل هذا الدين على أهله، أنهم يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا الحمد لله.
وهم أكثر أهل الجنة.
ها؟
وهم أكثر أهل الجنة.
من فضله كذلك أنهم كما أنهم أول من يدخل الجنة أحسن الله إليكم أكثر أهل الجنة. الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام 120 صف 80 من أهل الإسلام، يعني ثلثي أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة، الحمد لله على فضله. نسأل الله أن يتوفانا مسلمين. والله يا إخوة أن من حرم الإسلام وما عرف الإسلام فقد خسر الخسارة العظيمة التي لا ربح بعدها. فهو نعمة عظيمة، كنز عظيم، ومنة كبرى يسعى المسلم للحفاظ عليها والثبات عليها ولزوم شرائع الإسلام بقدر ما يستطيع حتى يلقى الله جل وعلا بهذا الفضل العظيم. نسأل الله من فضله. الدليل الخامس
شيخ صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. أخرجه البخاري.
أحسن الله عليك. وهذا واضح في الدلالة على فضل الإسلام وأهله، أنهم الآخرون موجودا في الأرض. وقد جاء في الحديث الذي تقدم ذكره أنتم تتمون 70 أمة من أمم الأرض وهم الأولون يوم القيامة. وتقدم الكلام على أنهم أول من يدخل وأول من يستريح من أهوال يوم القيامة. فهذا السبق الذي حازوه هو بفضل الله جل وعلا، فضل الإسلام الذي كانوا عليه. الدليل السادس
صلى الله عليه وسلم، وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى.
أحسن الله إليك. وهذا الحديث هو في صحيح البخاري تعليقا، ووجه دلالته أنه وصف وجه دلالته على فضل الإسلام أنه وصف الإسلام بماذا؟ بالحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة والصين حنيف، الإسلام حنيف يعني في الاعتقاد، وسمح في العمل. حنيف في الاعتقاد وسمح في العمل. والحنيفية هي الإقبال على الله جل وعلا والميل عما سواه، الإقبال على التوحيد والميل عن الشرك، الإقبال على السنة والميل عن البدعة. والسماحة هي اليسر والسهولة، السماحة هي اليسر والسهولة. وقد اجتمع الوصفين في هذا الدين الحمد لله مما يدل على فضله. وفيه أيضا أن الله جل وعلا أحب أن هذا الدين هو أحب الدين إلى الله جل وعلا، ومحبة الله جل وعلا له دليل على فضله، لأن الله جل وعلا عظيم، والعظيم لا يحب إلا عظيم، كما ذكر ذلك الشيخ صالح الحسيني حفظه الله. فمحبة الله جل وعلا لدين الإسلام من أعظم الأدلة على شرفه وعلو قدره، وعلى شرف وعلو قدر أهله. نعم.
صلى الله عليه. وعن أبي بن كعب أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله تعالى، إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.
ودلالة هذا الأثر وهذا ذكره موقوف من كلامه، من كلام أبي بن كعب رضي الله عنه، دلت على فضل الإسلام من وجهين. الوجه الأول في قوله رضي الله عنه: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. من فضل الإسلام أنه يحرم المسلم على النار، يحرم المسلم على النار. وجه الآخر في قوله: ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك أصابتها ريح فتحات عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام أيضاً أنه يمحو ذنوب العبد عنه. فاجتمع هذين الأمرين العظيمين الدالين على فضل الإسلام، لأنه يحرم العبد على النار ويمحو ذنوبه. وهذا هذين المعنيين المذكورين في هذا الأثر عن أبي بن كعب قد اقترنت أو قد دلت عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، تبين فضل الإسلام وتبين أنه يمحو الذنوب ويحرم العبد على النار. لكن لماذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اختار هذا الأثر دون غيره في بيان هذا الجزاء؟ مع أن هناك نصوص وأدلة كثيرة جاءت في ذلك. قال الشيخ صالح العصيمي في ذلك السبب، وهذا من فقه الإمام رحمه الله، ومن فقه أيضا أهل العلم في الاستنباط هذا المعنى. قال: لما في هذا الأثر من بيان الإسلام المحصل للأجر المذكور، لبيان الإسلام المحصل للأجر المذكور، وهو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، يعني السنة، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: عليكم بالسبيل والسنة. السبيل والسنة هو اسم للدين الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، من عمل به على هذا القيد وهذا الوصف حصل له هذا الأجر العظيم من النجاة من النار ومحو الذنوب، والله أعلم. الدليل الثامن والأخير في هذا الباب:
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يظنون سهر الحمقى وصومهم؟ ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المضطرين.
وأيضا هذا الأثر الموقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه بيان فضل الإسلام، أنه به تتضاعف الأجور على الأعمال بشرط إذا قارنها الإحسان. بشرط ماذا؟ متى يتضاعف العمل؟ إذا اقترن بالإحسان. وما هو الإحسان؟ هو إخلاص العمل لله ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العمل مقرونا بالإخلاص والمتابعة تضاعف ثوابه مضاعفة لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا. وإنما سبق من سبق بهذا بالإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. نقرأ الباب الثاني من أبواب هذه الرسالة العظيمة هو الإسلام.
باب وجوب الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
نعم، صلى الله عليه. ومقصود الإمام رحمه الله بهذه الترجمة قوله باب وجوب الإسلام، يعني ما حكم الإسلام، بيان حكم الإسلام وأنه واجب، وأنه واجب. وما معنى الإسلام هنا؟ ما معنى الإسلام هنا؟ معنى خاص ولا العام؟ فما معنى؟ معنى خاص هو الدين الإسلام الذي جاء به وبعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بوجوب الإسلام يعني مطالبة الخلق بالتزام أحكامه، مطالبة الخلق بالتزام أحكام الإسلام في أمرين: الأمر الأول في الخبر، والثاني في الطلب. ما معنى في الخبر؟ يعني فيما جاء من الأخبار الغيبية السابقة واللاحقة، لأنه جاء أو في الطلب التي هي الأوامر والنواهي، فهو صدق في أخباره، عدل في أحكامه، الإسلام والقرآن والشريعة، صدق في الأخبار، عدل في الأحكام. ووجب على العباد ماذا؟ أن يلتزموها ويعملوا بها. وذكر ثمانية أدلة أيضا على هذه الترجمة على وجوب الإسلام. الدليل الأول قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وجه الدلالة من الآية الوعيد الشديد بعدم القبول لمن ابتغى غير الإسلام دينا، وهو الخسران والعياذ بالله. والخسران لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فمن ابتغى غير الإسلام دينا فهو حقيق بهذا الوعيد الشديد والخسارة التي لا ربح بعدها. ولا تندفع عن العباد الخسارة إلا عن العبد الخسارة إلا أن يكون مسلما. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دل هذا على وجوب الإسلام وأنه لا نجاة من الخسارة إلا به.
شيخ، ذكر الباب هذا الدنيا التالي سبقه الباب الأول بيان فضل الدين والإسلام. فالآية جت مناسبة بصم هذا، كيف له أن يبتغي بعد ما أن سمع
هذا من عرف هذا الفضائل؟ وهذا يعني فقه الإمام رحمه الله أنه بدأ ببيان ماذا؟ فضل الإسلام، ثم بعد ذلك ذكر حكمه، ذكر حكمه، ثم بعد ذلك سيذكر تفسير الإسلام الذي يجب العمل به. فالأبواب مرتبة مبنية من بعضها على بعض مقصودة بهذا الترتيب. صلى الله عليه وسلم وبالفعل والله من عرف فضل الإسلام كيف سيبتغي غيره، وكيف ترضى نفسه أن يدين بدين غيره. لكن الموفق من وفقه الله، والأمر لله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نسأل الله أن يهدينا، نسأل الله أن يهدينا ونوفقنا لأسباب الهداية. ويقول الشيخ صالح العصيمي حفظه الله: دلالة الآية على وجوب الإسلام مرتبة في مقدمات ثلاثة. الأولى الوعيد، الوعيد من ابتغى غير الإسلام دينا. الثانية أن الوعيد الموجب للخسران لا يكون إلا على من ترك واجبا أو فعل محرما. الثالثة أن السلامة من الخسران تكون بأن يلزم العبد دين الإسلام. الدليل الثاني
قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الآية
صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، قال أهل العلم فيه بيان وتعيين أن الدين المرضي عند الله ودين الإسلام. ودين الإسلام العبادة التي خلقنا من أجلها وأمرنا بها، كما قال جل وعلا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، لا تتحقق ولا يمكن حصولها إلا بالإسلام. فالإسلام واجب لأن امتثال العبادة موقوف عليه، لأن امتثال العبادة موقوف على دين الإسلام. الدليل الثالث
الله وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية قال مجاهد: السبل البدع والشبهات.
ودليل هذه الآية على وجوب الإسلام من جهتين أو من وجهين. الأول في قوله جل وعلا: فاتبعوه، يعني اتبعوا ماذا؟ الصراط المستقيم. والصراط المستقيم فسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه الإسلام في حديث طويل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران مبنيان فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يدعو الناس فيقول: يا أيها الناس ادخلوا في الصراط جميعا ولا تعوجوا، ومناد ينادي من فوق الصراط. إذا أراد أحد أن يدخل في هذه الأبواب قال له: ويحك وويلك، لا تدخله، فإنك إن تفتح تلجه. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل الذي ضربه الله فقال: الصراط الإسلام، الصراط الإسلام. ثم أيضا ذكر عليه الصلاة والسلام تفسير بقية الحديث. الشاهد منه أن الصراط المستقيم هو الإسلام كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فاتبعوه دليل على وجوب اتباع الإسلام. الوجه الثاني في الآية في تمامها في قوله جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا نهي، والنهي يقتضي ماذا شيخ محمد؟ النهي يقتضي الأمر، يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم والترك. التحريم فاتباع السبل محرم، ولا يمكن أن يتوقع العبد اتباع السبل المحرمة إلا بلزوم الإسلام. إذن فالنهي عن اتباعها يستلزم وجوب سلوك سبيل الإسلام والصراط المستقيم. وذكر الإمام رحمه الله هنا قول ابن عباس رضي الله عنهما أن السبل هي البدع والشبهات. هذا يسمى التفسير بالمثال، التفسير بالمثال، يعني من السبل المضلة الخارجة عن الصراط المستقيم البدع والشبهات. محمد طول عشان صدرك تعمل. البدع والشبهات، وإلا فالمعنى أوسع من ذلك، لكن قال أهل العلم يعني خصهما بالذكر لكثرة شيوعها في الخلق، ولأن النفوس سرعان ما تتعلق بها التي هي البدع والشبهات. ربما تجد الرجل يتحاشى بعض الشركيات، وربما يتحاشى الذنوب الكبائر، لكنه قد يقع في بعض البدع من حيث لا يشعر من قلة علمه بالسنة، أو تخطفه الشبهات، فجاء النص على التحذير منها بخصوصها، وهذا صحيح. والله المستعان. الدليل الرابع لأنه قيل الشبهة خطافة، الشبهة خطافة، والبدع تنطلي على لا سيما العباد الذين قل علمهم، لأنه محب للتدين والتعبد والذكر، فتدخل عليه البدع من هذا الباب وهو لا يعلم أنها بدع إلا علمه بالسنة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم. هذا الدليل الرابع الذي أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب في وجوب الإسلام، في وجوب الإسلام. ووجه الدلالة فيه أن البدع المحدثة، من أحدث في أمرنا يعني في دين الله سبحانه جل وعلا، أنه مردود منهي عنه، ويقابل ذلك ويلزم منه أن المقبول من الدين والمأمور به هو التزام سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي حقيقة دين الإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. نعم.
كمن يقول شيخ مثلا بدعة حسنة؟
ما في. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة. ما في بدعة حسنة، لأن كل من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. قاله من عليه الصلاة والسلام. فكيف يأتي إنسان يقول هناك يعني يستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا؟
في تكذيب في الخبر. اليوم أكملت لكم دينا.
نعم.
تكذيب،
كأنه ناقص ويريد أن يكمله من عنده. وما دام نهي عن البدع والإحداث في دين الله فلا يسعى العبد إلا أن يسلك سبيل السنة، وهي الإسلام الحقيقي، الإسلام الصحيح، هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. الدليل الخامس
وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
وهذا الحديث واضح الدلالة على وجوب التزام الإسلام والعمل به، بقول عليه الصلاة والسلام من وجهين. الوجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة. استحقاق دخول الجنة يكون على ماذا؟ على امتثال ما أمر به وترك ما نهي عنه، على الطاعة. الطاعة معناها ماذا؟ فعل المأمور وترك المنهي. طيب، ما هو أعظم ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الدخول في الإسلام، أليس كذلك؟ الدخول في الإسلام، هو جاء بدين الإسلام، فهذا داخل دخولا أوليا في قول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة. الوجه الثاني في قول عليه الصلاة والسلام: ومن عصاني فقد أبى. وعصيانه عليه الصلاة والسلام يكون في الإعراض عما جاء به، وأعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الإسلام. إذن من أعرض عن الإسلام استحق دخول النار والعياذ بالله. الدليل السادس.
الله إليك. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون.
نعم. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما وجه الدلالة فيه على وجوب الإسلام في قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. ما معنى سنة الجاهلية؟ كل ما خالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو من سنة الجاهلية. احفظ هذا، كل ما خالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو من سنة الجاهلية. وأي قول، أي فعل، أي اعتقاد جاء في خطاب الشرع في نصوص الكتاب والسنة بيان أنها من الجاهلية فهي محرمة. هذه قاعدة. كل ما جاء في خطاب الشرع أنه من سنن الجاهلية ومن أعمال الجاهلية فإنه محرم بنسبتها إلى حال الجاهل. إذن من طلب في الإسلام سنة الجاهلية فهو والعياذ بالله من أبغض الخلق إلى الله، ونسأل الله العافية والسلامة. ولا يمكن أن يقع أحد في بغض الله له إلا لأنه قد ارتكب جرما عظيما ومحرما، ولا يرتفع هذا البغض عنه إلا بالتزام سنة الإسلام. دل هذا على أن الإسلام واجب. والمراد بسنن الإسلام يعني شرائع الإسلام وشعائره، لأن السنن التي تكون في الناس بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نوعان: الأول سنن الإسلام، والثاني سنن الجاهلية. سنن الإسلام هي فرائض الإسلام ونوافله كذلك، وهذه محبوبة إلى الله جل وعلا وبها أمر الله سبحانه وتعالى. سنن الجاهلية كما مر معنا كل ما خالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذه يبغضها الله جل وعلا ونهى عنها ربنا جل وعلا. الدليل السابع على ما ذكره المصنف في وجوب الإسلام.
أحسن الله إليكم. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا.
فإن استقمتم
فقد سبقتم سبقا بعيدا.
سبقتم لا سبقتم. كان النسخة يعني سبقتم سبقا بعيدا.
فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكر
يعني فيقول هذا الأثر حذيفة. نعم إن شاء الله. نكمل هذا الأثر والذي بعده بعد الأذان
إن شاء الله.
طيب نكمل ما نقف عنده إن شاء الله. تفضل. مما ذكره المصنف رحمه الله في أدلة وجوب الإسلام، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه، رواه البخاري موقوفا عليه من كلامه. يقال للرأي، لأن مثل هذا الكلام لا يقال للرأي، فله حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجه الدلالة فيه في قوله استقيموا مع قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. والقراء في عرف السلف إذا أطلقوا وقال يا معشر القراء، القراء غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة، العاملون بهما، ليس على ما يفهم على مصطلح المتأخرين اليوم فقط الذي يحسن القراءة والتجويد والمخالف، بل إذا أطلق في الغالب في كلام السلف يريدون بها يؤم قوم أقرأهم لكتاب الله ونحوها من الأدلة، يعني العالمون بالكتاب والسنة العاملون بهما. والسبق الذي أحرزه هؤلاء إنما كان بدخولهم في الإسلام، لأن والله لا يتحقق السبق إلا به، لا يتحقق السبق إلا به، يعني السبق إلى الله جل وعلا ودرجات العلا، والله المستعان. وإن أخذتم يمينا وشمالا، لأن سلك الإنسان غير سبيل النبي عليه الصلاة والسلام فقد ضللتم ضلالا بعيدا أعاننا الله إياه. نسأل الله أن يرزقنا الاستقامة، نسأل الله أن يرزقنا الاستقامة. نعم شخص
أحسن الله إليكم. وقال أنباءنا وقال أنباءنا بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أخوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام الإسلام ويسلم.
هذا هو الدليل الأخير الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان حكم الإسلام، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الأثر أيضا له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن مثله أيضا لا يقال للغالب، ويؤيده ومما يعني يقوي الجزم برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا فإنه لا يأتي عام عليكم إلا والذي بعده شر منه. الله المستعان. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا قول ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه ونظيره يعني. ودلالته فيما ذكره الإمام رحمه الله من وجوب الإسلام في قوله لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم. ما معنى الثلم؟ يعني الخلل، والعياذ بالله الشر يتزايد بهدم الإسلام وثلمه. الشر متى يتزايد؟ بهدم الإسلام وثلمه. ومتى يكون ذلك؟ إذا ذهب الأخيار والعلماء. ولا يمكن التحرز من ثلم الإسلام إلا بالتزام الإسلام، لأن الضد من ضد وبضدها تتميز الأشياء. فإذا كان يعني لا يمكن المحافظة والبعد عن ثلم الإسلام إلا بالتزام الإسلام، دل على أن التزام الإسلام واجب، التزام الخلق لدين الإسلام وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام واجب، لأنه متى فشى فيهم حفظ الإسلام وقوي في النفوس. وإن تركوه مع ذهاب علمائهم وخيارهم فإنه لا تزال عراه تنقض عروة عروة حتى لا يبقى منه شيء، فيأتي على الناس النقص. فوجود العلماء الربانيين العلماء الربانيين بحفظ الإسلام وأحكامه وشرائعه وعقائده الذين يقضون بالحق وبه يعدلون ويعلمون الناس أصول الدين ومسلمات الإسلام وجودهم أمان وخير للناس. وبذهاب العلماء الكبراء قد يتخذ الناس رؤوسا جهال فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا، الله المستعان. هذا ما تيسر لنا في هذا المجلس، ويعني نختصر قدر الاستطاعة، لكن الوقت هو ليس بالطويل، يعني ساعة بين المغرب والعشاء، ولكن نسأل الله أن يسر لنا في إكماله في المجالس القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والتوحيد والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والتوحيد والسنة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأل الله أن ينور بصائرنا ويصلح أحوالنا ويغفر ذنوبنا ويثبتنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.